بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله أن الصلاة لا تجب على الصبي، بين أحكام صلاة الصبي، حيث وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤمر بالصلاة لسبع، أي يؤمر بفعل الصلاة وعمره سبع سنين، ويضرب عليها لعشر، فإن لم يصلي فإنه يضرب كما ذكرنا في المجلس الماضي، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وبينا أن هذا كله قبل البلوغ، والأصل أنه إنما يلزم بالصلاة بالبلوغ، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. فقوله عن الصبي حتى يحتلم يدل دلالة واضحة على أن الصبي غير مؤاخذ، حتى يحتلم أن يبلغ سن الاحتلام، وهو سن البلوغ أو يحصل منه الاحتلام قبل ذلك، كما لو أنزل قبل 15 سنة فإنه يحكم ببلوغه. فالمقصود أنه يؤمر بالصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو ابن سبع سنين، ويضرب عليها لعشر. ولا يدل ضرب الصبي على الصلاة لعشر سنين على أنه مكلف، وإنما هو ترويض على العبادة، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله، أن الصبي المميز ليس ببالغ وليس في حكم البالغ، ولا يكلف بالشرائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يؤاخذ الصبي حتى يبلغ. وكونه يؤمر بضربه لعشر سنين هذا خاص، والخاص لا يدل على الحكم العام، بحيث نقول إن الصبي المميز يعامل معاملة البالغ ويحكم بمؤاخذته في أموره. والمنبغي إعمال النص كما ورد أنه قد رفع عنه القلم حتى يحتلم ويبلغ، وما ورد من الخاص نستثنيه بخصوصه على الصفة الواردة، فنقول يؤمر ويضرب على حسب ما ورد في السنة، ولا يقتضي ذلك الحكم ببلوغه كما هو واقع من بعض الفقهاء في بعض المسائل، حيث قالوا إنه يصح طلاق الصبي المميز، وكذلك أيضا حكموا ببعض الأمور المتعلقة من العبادات والمعاملات باعتبار التمييز مؤثرا، استنادا لحديث أمره بالصلاة لسبع وضربه عليها لعشر. فظاهر السنة أن الصبي غير مكلف وأنه غير مؤاخذ، فيبقى هذا الظاهر الذي ورد بصيغة العموم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقر هذا الأصل كما هو مسلك جماهير العلماء والأئمة رحمة الله على الجميع. وبين المصنف رحمه الله أنه يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر. ومن هنا يرد السؤال: لو أنه أدى الصلاة، أي صلى صلاة الظهر وهو ابن 11 سنة، ثم ظهرت منه علامة البلوغ، سواء أثناء الصلاة كالصبية المرأة ينزل عليها دم الحيض أو بعد انتهاء الصلاة فيحتلم الصبي، ينام يصلي الظهر ثم ينام، وقبل خروج وقت العصر حصل منه احتلام، فحصل البلوغ إما في أثناء الصلاة كالمرأة تحيض كالصبية تحيض، وإما بعد فراغه منها قبل خروج وقتها. فحينئذ يرد السؤال: هل إذا احتلم أثناء الصلاة أو بان بلوغه أثناء الصلاة أو حصل بعد انتهائه وفراغه من الصلاة ما يدل على بلوغه، فهل نقول صلاته صحيحة وتجزيه عن صلاة الفرض، أم نقول إنه يؤمر بإعادة هذه الصلاة؟ والجواب أنه يؤمر بإعادة هذه الصلاة. وبناء على ذلك نقول لهذه الصبية التي دخل عليها وقت الظهر فصلت أو أثناء صلاتها للظهر حاضت، نقول لها: أنت الآن بالغة وانتظري حتى تطهري، فإذا طهرت اغتسلت وصليت الظهر قضاء. فلا يصح منها، ولو أنها صلت الظهر ثم نزل عليها دم الحيض قبل خروج وقت الظهر، فإن صلاتها الظهر الأولى نافلة لأنها لم تؤمر بظهر، فلما صلتها صلتها بنية النفل، والنفل لا يجزي عن الفرض لأنها لما بلغت أثناء الوقت صار فرضا عليها أن تصلي الصلاة، ولما صار فرضا عليها تعلقت ذمتها بفرض واجب لا يغني عنه ما فعلته من النافلة، لأن النافلة لا تقوم مقام الفرض. كما لو حج الصبي نافلة حج وهو صبي ثم بلغ، فإننا نأمره بإعادة الحج، وبناء على ذلك فإننا نقول إنه إذا بلغ أثناء الصلاة أو بعد فعل الصلاة قبل خروج وقتها، فإن فعله لها أثناء الوقت كان نافلة، وهذا لا يجزي عن فرض الله الذي أوجب عليه. يقول رحمه الله: نعم.
فإن بلغ في أثنائها
كالمرأة كما ذكرنا ينزل عليها دم الحيض، نعم،
أو بعدها في وقتها،
أو بعدها أي بعد فعلها أي فعل الصلاة في وقتها، لأنه في هذه الحالة الثانية لماذا أفردها بالذكر؟ لأنه قد صلى وصلت المرأة الطفلة، فحينئذ يقول لك إنه قد صلى وهو صبي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نضربه عليها فصلى، فلماذا تأمره بقضائها ثانية؟ نقول لأنه صلى ولم تجب عليه الصلاة، فالصلاة التي أداها نافلة والصلاة التي نطالبه بها فريضة، والنافلة لا تجزي عن الفريضة، وبناء على ذلك فإنه يجب عليه قضاء هذه الصلاة. كما ذكرنا في المرأة الحائض فإنها إذا طهرت نلزمها بإعادة هذه الصلاة. نعم.
أعاد
وجوبا، أعاد وجوبا لأنه صار فرضا وذمته شغلت بهذا الخطاب الشرعي الذي يدل على فرضية الصلاة عليه، لأنه بمجرد أن ينزل عليها دم الحيض يتوجه عليه الخطاب، والخطاب يتوجه لأن الوقت وقت فريضة، وكل من دخل عليه وقت الفرض وقد استجمع الشرائط لإيجاب العبادة عليه فإنه مخاطب بها، فلما دخل عليها وقت الظهر وهي في أثناء وقت الظهر وحصل حيضها في وقت الظهر وحصل بلوغها في وقت الظهر، فمعناه أنه قد توجه عليها الخطاب بفعل هذه الصلاة، وإذا توجه عليها الخطاب العلماء يقولون أصبحت ذمتها مشغولة، ويقولون أصبحت ذمة المكلف مشغولة، وهذا له أصل في السنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه حقوق الله بحقوق الآدميين فقال: فدين الله أحق أن يقضى، فجعلها حقوق، حقوقا وواجبات. ومن هنا يقولون إنه إذا توجه الخطاب في وقت الصلاة على الصبية وعلى الصبي فمعناه أن ذمته مشغولة بهذا الدين، وحينئذ تلزم المرأة بقضائه بعد طهرها. نعم.
ويحرم تأخيرها عن وقتها.
ويحرم على المكلف أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وذلك لدلالة النصوص في الكتاب والسنة. ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله على ما دلت عليه، فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، فوصفهم بكونهم مصلين لكنهم لما أخروها وأماتوها ورد الوعيد على ذلك. وكذلك أيضا أكدت هذا المعنى السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي نقص أهله وماله والعياذ بالله، كأنه أصابته مصيبة فأخذت ماله وأهله. وهذا كله يدل على حرمة التأخير. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فوصفه بكونه مصليا لكنه أضاع وقت العصر الاختياري، لأن وقتها الاختياري ينتهي بإصفرار الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح عنه رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. فهذا وقت الاختيار، وبقي وقت الاضطرار الذي لا يسوغ للمكلف أن يؤخر الصلاة إليه إلا بوجود عذر. فلما أخروا لعدم وجود العذر شبههم بالمنافقين، وهذا كما يقول العلماء من الأدلة على تحريم الفعل، أن يشبه بالمنافق أو يشبه بالكافر أو يشبه بالعاصي. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم، أي صلاة العصر في تأخيرها على هذه الصورة هو فعل المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا كانت الصلاة بين قرني شيطان، أي كادت أن تغرب لأنها تغرب بين قرني الشيطان. قال بعض العلماء: إن عبدة الشمس يعبدونها عند طلوعها وعند غروبها، فيأتي الشيطان بينهم وبين الشمس، فهذا معنى كونها تغرب بين قرني الشيطان، وقيل غير ذلك. فقد شاهد قوله: حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان، أي أزفت للغروب، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، فهذا يدل على حرمة التأخير. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحذيفة: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، وفي بعض الروايات يميتون الصلاة عن وقتها، قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها. فأمره أن يصلي الصلاة لوقتها، وصفهم بهذا الوصف المقتضي للذنب، لأنه قال يميتون الصلاة، وقال يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، وهذا وقع في عهد بني أمية كما نبه العلماء والأئمة، لأنهم كانوا يؤخرون الصلاة، وأنكر الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، وصدقت فيهم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا أن تأخير الصلاة محرم لورود هذه الأدلة في الكتاب والسنة. ولذلك أجمع العلماء والأئمة على أن تأخير الصلاة من المحرمات، تأخيرها عن وقتها حتى يخرج الوقت. وأما بالنسبة لتأخير الصلاة عن وقتها الأفضل أو الأكمل، بحيث يصلي الظهر في آخر وقتها، أو يصلي العصر في آخر وقتها الاختياري، أو يصلي الفجر في آخر وقتها الاختياري، فلا حرج ولا بأس عليه، لأنه في هذه الحالة قد أدى الصلاة في وقتها. إنما المحظور إذا خرج وقت الصلاة، فإذا أخرجها عن وقتها فإنه محرم عليه شرعا، وهو من كبائر الذنوب في قول طائفة من العلماء أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يعتبر من كبائر الذنوب. فإن كان هذا التأخير بقصد الترك كان عند الحنابلة موجبا للكفر بشرطه الذي سنبينه إن شاء الله ويذكره المصنف. أما مجرد التأخير بدون عذر فإنه محرم باتفاق العلماء رحمهم الله حتى يخرج الوقت، فيؤخر مثلا صلاة المغرب حتى يغيب الشفق، ويؤخر صلاة العصر عن وقتها الاختياري كما ذكرنا فيصليها بعد اصفرار الشمس، ويؤخر صلاة الفجر إلى حتى تطلع الشمس والعياذ بالله، فهذا كله مما اتفق العلماء على تحريمه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله السائل عن وقت الصلاة قال له صلي معنا هذين، أي صلي معنا هذين اليومين، فأمر بلالا فأقام الصلاة في أول اليومين في أول الوقت، قام الصلوات الخمس كلها، ثم في اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر وقتها، ثم قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال ما بين هذين وقت، أي يحل للمكلف أن يؤدي الصلاة فيما بين أولها وآخرها. ومفهوم ذلك أن ما بعد هذا ليس بوقت للصلاة إذا كان الإنسان غير معذور، فيحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ولأن التأخير تأخير الصلاة عن وقتها إضاعة لحق الله عز وجل، وهو مطية والعياذ بالله إلى ترك الصلوات، فإن الشيطان والعياذ بالله يخدع الإنسان فيمنعه من أول الوقت الذي هو وقت فضيلة فيما عدا العشاء والظهر على التفصيل في شدة الحر، فيقول له ما زال معك وقت، ويبدأ معه بالتأخير شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك والعياذ بالله حتى يصل معه إلى آخر الوقت ويتلاعب به حتى يخرج وقت الصلاة، ثم يجعله يصلي الصلاة مع أختها، ثم يجعله يصلي ثلاث صلوات مع بعضها، ثم يجعله يصلي اليوم كله مع بعضه، ثم والعياذ بالله يجعله يصلي اليومين ثم الثلاث حتى تتثاقل وتكثر عليه الصلوات، ونسأل الله السلامة والعافية، فيترك الصلاة بالكلية. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، والعكس، فإن الله إذا أحب عبدا من عباده حبب الصلاة إلى قلبه، فوجدته لا يرضى بفعل الصلاة حتى يصليها مع الجماعة، وإذا صلاها مع الجماعة لم يرضى أن يفوته شيء منها، وإذا وفق لعدم فوات شيء منها لم يرضى أن يفوته الصف الأول، وإذا وفق إلى الصف الأول لم يرضى أن يفوته شيء من آياتها التي تتلى أو الآيات التي يقرأها، ولا يزال يفتح عليه في درجات الترقي في العبودية والعلو والصعود إلى الدرجات العلى من الجنة بتوفيق الله عز وجل. فالترك والتساهل في الصلوات يؤدي إلى السقوط إلى الدركات والعياذ بالله، والمحافظة على الصلوات وعلى مواقيتها وشرائطها يؤدي إلى العلو. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يعيننا على أداء هذا الحق. نعم.
إلا لناوي الجمع،
إلا استثناء، أي يستثنى ممن حرمنا عليه تأخير الصلاة أن يكون الشخص الذي يؤخرها ناويا جمع الأولى المؤخرة مع الثانية، وهذا يتأتى في جمع التأخير إذا كان عذر الجمع موجودا كالسفر، فإذا كان مسافرا وارتحل قبل أن تزول الشمس في صلاة الظهر فإن السنة أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، وإذا ارتحل قبل غروب الشمس بمعنى ركب سيارة أو ركب دابته وأراد كسب الوقت في الطريق كأن يجد به السيد، فإنه حينئذ يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء، فهذه أربع صلوات يحصل فيها الجمع، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ومراده هنا جمع التأخير، لأن الجمع يكون جمع تقديم ويكون جمع تأخير، وهكذا بالنسبة لجمع النسك، كما إذا أخر صلاة المغرب ليلة النحر ولم يصلها بعرفة فيؤذن عليه المغرب بعرفة فيؤخرها عن وقتها، حتى يصل إلى مزدلفة ويصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات وانتظر حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة، وذهبت الصفرة التي بعد مغيب الشمس، ثم دفع عليه الصلاة والسلام وقال له أسامة وكان رديفا له، قال رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، لأنه عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المتضافرة عن أنه كان يصلي المغرب في أول وقتها، وأنه كان إذا غابت الشمس لم ينتظر إلا بقدر ما يفرغ المفطر من إفطاره، ثم يأمر بإقامة صلاة المغرب فيصليها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقال له هذا الصحابي الجليل: الصلاة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام مؤخرا لصلاة المغرب عن وقتها بنية أن يجمعها مع أختها وهي العشاء، وهذا معنى قوله: إلا لناو جمعها، أي إلا إذا أخر الظهر ليجمعها مع العصر، أو أخر المغرب ليجمعها مع العشاء، فإنه حينئذ يكون مؤخرا للأولى وهي الظهر والعشاء عن وقتهما، أخرهما عن وقتهما وصلاهما في غير الوقت، وسيخرج وقت الظهر وسيخرج وقت المغرب، وهذا بلا إشكال، فيخرج وقت الأولى في الجمع، وحينئذ يكون المحظور الذي قلنا أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، لكنه لما كان بنية الجمع فلا بأس ولا حرج. إذن يشترط أولا أن يوجد العذر المبيح للجمع، والشرط الثاني أن يكون في نيته أنه مؤخر من أجل أن يجمع، فهذا هو المستثنى، ولذلك قال: إلا لناو، بمعنى أنه تكون في نيته، أي قصد في قرارة قلبه أن يؤخر الصلاة الأولى فلا يفعلها في وقتها من أجل أن يجمعها مع الصلاة الثانية، وهذا إذا كان العذر مبيحا للتأخير كما ذكرنا، ما أن يكون في سفر أو يكون في نسك كما في جمع المغرب مع العشاء ليلة جمع.
ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا.
ولمشتغل بشرطها، أي بشرط صلاة الصلاة التي أخرها، والمراد بشرطها مثل الوضوء أو الغسل، فإن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فبين أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وإذا كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة فإنه إذا اشتغل بهذا الشرط فاستيقظ قبل طلوع الشمس واشتغل بالوضوء، وفي هذه الحالة تأخيره للصلاة مع أنه قد ضاق عليه وقتها، تأخيره للصلاة لعذر وهو معذور به شرعا، فهذا التأخير ليس موجبا للإثم وليس موجبا للحرج. وهكذا لو استيقظ قبل طلوع الشمس وعليه جنابة ولا يسعه الوقت من أجل والوقت ضيق، فقام ليغتسل فاغتسل فخرج عليه وقت الصلاة، أو توضأ فخرج عليه وقت الصلاة، فإنه معذور. وهذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، وهي من أمثلة ازدحام الشروط، أي يتعارض شرطان، هل نقدم هذا الشرط أو هذا الشرط؟ فعندنا الآن وقت الصلاة وعندنا شرط الطهارة، وقت الصلاة شرط لصحتها، شرط لوجوبها، يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا تجب عليه إلا بدخول الوقت، فلما دخل عليه الوقت خطب بالصلاة، فهو لو قام يغتسل من الجنابة التي أصابته خرج عليه وقت الفجر، فحينئذ لو قلنا له اغتسل ولو خرج وقت الفجر نكون قد قدمنا شرط الطهارة على شرط الوقت، لم نبالي بالوقت، لأننا نرى أن الطهارة أهم وشرطها آكد. والعكس من قال الوقت أهم من الطهارة، فيتيمم ولا يغتسل ويتيمم ولا يتوضأ لكي يدرك وقت الصلاة، فالوقت عنده أهم من الطهارة. وأقوى القولين، والعلم عند الله من مسائل الخلاف التي سنبينها إن شاء الله تعالى، أن وقت الطهارة أن شرط الطهارة مقدم على شرط الوقت. ولذلك قال الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهو إذا قام يتوضأ أو قام يغتسل فقد اشتغل بما فرض الله عليه كما لو اشتغل بالصلاة نفسها، وليس بتارك لما فرض الله عز وجل عليه، لأنه ليس عنده عذر. وكوننا نقول له تيمم والماء موجود وهو قادر على استعماله، فيه انظر إلى الشرطين، تجد أنك إذا أعملت شرط الطهارة لم يحصل فيه تناقض أو تجاذب، لكن إذا قلت أقدم الوقت وأمره بالتيمم تجد أن التيمم شرطه عدم وجود الماء أو العجز عن استعمال الماء وهو ليس بموجود. ومن هنا شرط الطهارة أقوى من شرط الوجوب وهو الوقت، فنقول إنه يقدم شرط الطهارة على شرط الوقت فيغتسل أو يتوضأ. فلو قالوا لنا كيف يغتسل ويضيع وقت الصلاة قلنا هذا أمر الشرع، لأنه مشتغل بما أمره الله به، وليس هذا التفريط للوقت آت على سبيل السعة أو القدرة، هذا شيء ليس بيده وليس بقدرته. وقد أمره الله أن يقوم عند القيام إلى الصلاة أن يتوضأ إذا كان محدثا حدثا أصغر، وأمره أن يغتسل إذا كان محدثا حدثا أكبر، فلا وجه لأن نقول له لا تتوضأ ولا تغتسل، لأنه ليس عندنا موجب الرخصة للتيمم. وعليه فإن من قدم شرط الطهارة في هذا أقوى، ومذهبه بإذن الله أولى وأحرى، ونقول له اغتسل وتوضأ. ولكن لو أنه تيمم وصلى ثم اغتسل بعد طلوع الشمس وأعاد الصلاة فقد خرج من الخلاف، وهذا أفضل وأكمل، لأنه لا ريبة فيه أن يتيمم ويصلي، وإذا انتهى من صلاته اغتسل ثم أعاد الصلاة لكي يحصل الخروج من الخلاف، إن كان هذا القول أرجح أصابه، إن كان القول الثاني، لأنه لو اغتسل سيخرج عليه الوقت سيخرج عليه الوقت. ومن هنا لو أنه أراد أن يخرج من الخلاف خاصة في أمور الصلاة وهي عظيمة وخاصة في مثل هذا، فيدرك وقت الصلاة يتيمم ويصلي، وبعد انتهاء من صلاته يغتسل أو يتوضأ ويصلي كما أمره الله.
ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، ومن جحد وجوبها كفر.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: حجت والدتي ولم تطف للوداع وهي على جهل بالحكم حينها، ثم حجت بعد ذلك، فماذا عليها الآن أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن طواف الوداع واجب، وبناء على ذلك فإن من تركه يلزم بجبره، والجهل عذر حينما لا يوجد علماء يسأل، وحينما يكون الإنسان حديث العهد بالإسلام ونحو ذلك مما هو بالفعل عذر شرعي. أما وهي بين العلماء ومسائل الحج تذكر، ولو استفتت العلماء ماذا تفعل في حجها وهل يجوز لها أن تخرج قبل أن تودع لتبين لها الأمر، وهذا ما يسميه العلماء بالإهمال، والإهمال موجب للضمان وبناء على ذلك فإنه يجب عليها ضمان هذا الحق الواجب، إلا إذا كان الإنسان قد استفتى من لا يرى وجوب طواف الوداع فإنه يعمل بفتواه. أما من حيث الأصل فإن طواف الوداع واجب، ومن تركه فإنه يجبره كجبر الواجبات بدم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل عليه قضاء يوم من رمضان، نوي القضاء في ليلة بعد رمضان وصام ثم أحس بالجوع والعطش في منتصف النهار وأفطر، فماذا عليه أثابكم الله؟
يستغفر الله عز وجل، لأنه ما من صائم إلا ويحس بالجوع والعطش. الجوع والعطش في الصوم عند العلماء ليس بموجب للفطر، لأنه ما من صائم إلا ويجوع ويعطش. وبيّن العلماء أن الإنسان يصبر عن الطعام والشراب 3 أيام، ولذلك ما كلف الله العباد بالمستحيل ولم يكلفهم بما هو فوق طاقتهم، فهذا إهمال وتضيع لحق الله عز وجل. ولو فتح هذا الباب لشاء كل أحد يقول أدركني الجوع والعطش وأفطرت، هذا حق لله عز وجل، والقضاء يحكي الأداء. كما يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب في فرض الله عليه في أيام رمضان، ففرض عليه أن يمسك عن الطعام والشراب في القضاء، لأن الله نزل القضاء منزلة الأداء، فقال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فنزل عدة الأيام الأخر منزلة أيام رمضان، فنقول له ليس من حقك أن تأكل وتشرب وتفسد صيامك، لأنك لا يجوز لك في رمضان، فلا يجوز لك كذلك في قضاء رمضان، لأن الله جعل عدة الأيام الأخر منزلة منزلة أيام رمضان، فعليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل، وعليك أن تنصحه في ذلك. وهذا هو الواجب في الفتوى، أن الناس إذا تساهلوا فيما عظم الله أمره أن يذكروا بحفظ حدود الله وحفظ حقوق الله، وأن يزجروا عن ذلك فلا يعودوا إليه بالتوبة النصوح. فلا ينبغي الاستهتار بحقوق الله، سواء كان في قضاء الصيام أو قضاء الصلوات أو نحو ذلك مما فرض الله على المكلفين، فحق الله ينبغي أن يؤدى على الوجه الذي يرضيه، ولا ينبغي الاستخفاف بهذه الأوامر الشرعية، فيلزمه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي هذا اليوم. وذهب بعض العلماء إلى أن من أفطر في قضاء رمضان من دون عذر لزمته الكفارة المغلظة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع أهله في نهار رمضان أن يؤدي الكفارة المغلظة، لأنه أفسد صيام رمضان وأفطر بجماعه، لأن الأكل والشرب شهوة البطن والجماع شهوة الفرج، فقالوا إنه لا فرق بين أن يتعمد الفطر بالأكل والشرب أو يتعمد الفطر بالجماع، فتجب عليه الكفارة، كما هو مسلك طائفة من العلماء. ونقول هذا زجرا وتخويفا، لأن هذه المسألة ليست بالسهولة التي يظنها البعض أو يطلق البعض الفتوى فيها هكذا. لا ينبغي التساهل مع من يتساهل في قضاء رمضان. قضاء رمضان ينبغي حفظه، لأن الله نزله منزلة أيام رمضان. وأما إذا كان ما ذكرته من الجوع والعطش له سبب يوجب الفطر، كرجل استعجل في صيام ذاك اليوم، وكان في اليوم الذي قبله مرهقا، وكان في اليوم الذي قبله مثلا صائما، ثم تجشم ولم يفطر ولم يحسن فطوره، فجاءه اليوم الثاني على تعب ومعه أمراض أو أسقام، فهذا شيء آخر. هذا يستثنى إذا وجد ما يدل على الخوف على النفس من الضرر، فحينئذ يستثنى. وأما أن يقبل من الناس إطلاق قولهم أدركني العطش والجوع فهذا ليس بعذر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل على القول بأن أقل الجمع 3، هل إذا صليت أنا وشخص معي هل نعتبر في حكم الجماعة أم لا بد من وجود ثالث معنا أثابكم الله؟
أقل الجمع 3، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرجل مع الرجل جماعة ويجعل الاثنين جماعة لا ينقض هذا الأصل، لأن المستثنى لا يلغي الأصل، هذا مستثنى ورد به النص وهو وارد في صفة الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أن الرجل مع الرجل جماعة، وبناء على ذلك قالوا الاثنان جماعة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ولي أمكما أكبركما، فجعل الجماعة من اثنين، ومن هنا يكون هذا مستثنى. وأما أقل الجمع فإنه ثلاث على الأصل، وبناء عليه فإن الجماعة تنعقد بالاثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمكما أكبركما، ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله وغيره بقول باب الاثنان جماعة، وهذا مستثنى كما ذكرنا وليس بأصل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
لأن أصل باب التنبيه، هناك فرق بين قولك جمع وبين وصفك للشيء بكونه جماعة، هناك فرق بين الأمرين، لأن مادة الجمع في الأصل مأخوذة من الضم، جمع الشيء إذا ضم بعضه إلى بعض، وهذا لا علاقة له بالعدد، من حيث الأصل في الوصف الجمع هو الضم، ولذا تقول اجتمع القوم إذا انضم بعضهم إلى بعض، فلما كان الواحد مع الواحد ينضم إليه وصفت بكونها جماعة، وهذا ليس له علاقة بلفظ الجمع ومصطلح الجمع الذي هو مقرر ومعروف حتى لسان اللغة، اللغة العربية تدل على أن أقل الجمع ثلاثة، ولذلك فرقوا بين الاثنين وبين الثلاثة، وقالوا في الاثنين مثنى، وقالوا في الثلاث جمع، في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، ولم يقولوا جمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم الاثنين، وهذا معروف في لسان العرب، وبناء على ذلك فرق بين الوصف بالاجتماع وبين كون أقل الجمع اثنان أو ثلاثة، فلا يخلط الأمران ببعضهما، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل يسأل المسلمين عن أركان الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها من أجل أن يتعلموا، وهناك من ينكر عليه ويقول ليس بشرط أن يتعلمها المسلم، وسؤالك فيه إحراج لهم، أفيدونا أثابكم الله.
الله المستعان من غربة الدين. رجل يعلم أبناء المسلمين ويغار على هذا الدين ويحرص على أن يعلموا شرائط العبادات وأحكام الدين والشريعة ثم ينكر عليه، هذا من موات القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. إن أمة يوجد فيها أمثال هؤلاء أمة مرحومة، أمة يوجد فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أمة يوجد فيها من يعمر مجالس الناس بالذكر بدل الغيبة والنميمة وسب المسلمين والوقيعة في أعراضهم، لا تزال بخير ما وجد فيها أمثال هؤلاء الذين إذا جلسوا في مجالس العلم انطلقوا إلى أهليهم وإلى الناس مشاعر نور وهدى، أمة لا تزال بخير ما زال فيها طلبة علم تحترق قلوبهم إذا تعلم الواحد منهم سنة لا يرضى حتى يراها في أقرب الناس منه وأبعد الناس عنه، لا تزال الأمة بخير ما زال فيها الناصحون، ما يزال فيها المذكرون، ما تزال المجالس معمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم شرائع الدين والشرع، فإذا ماتت والعياذ بالله وماتت القلوب فعندها يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا لا يعرف الناس إلا ما أشربوا من هواهم والعياذ بالله. هؤلاء أين هؤلاء الذين إذا جلسوا في المجالس عمروها بذكر الله عز وجل، عمروها بالعلم النافع، كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يغدو إلى مجلس إلا ومعه فتح الباري، وهذا معروف وكل من صحبه يعرف هذا، وكنا نعرفه حينما كان في المدينة، بمجرد أن يجلس يأمر بقراءة هذا الكتاب ويعلق على ما فيه من الفوائد والدرر، وهذا شاهد نذكره لأنه في عصرنا لو ذكرنا شهاد مما مضى يقولون تلك أمة تغير الزمان وتغير أهله. فالموفق السعيد هو الذي يحرص على هذا، تأتي إلى البيت تعال يا بني أتعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ اليوم سأعلمك ثلاثة أشياء، أولها كذا، ثانيها كذا، ثالثها كذا، اليوم أعلمك كيف كان يتمضمض وكيف كان يستنشق وكيف كان يغسل وجهه، تحفظ هذا يا بني، يا بنية تعالي أتعلمي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كيف كان يرفع يديه إذا كبر؟ كيف كان ينحني إذا ركع؟ كيف كان يسجد صلوات الله وسلامه عليه؟ تحفظها السنة حرفا حرفا. فوالله ما انحنى صلبها بين يدي الله إلا كان لك مثل أجرها. والله ما جلست في مجلس يسمع منك جاهل أو عالم خيرا ثم ينطلق إلى الناس وينشر هذا الخير إلا كان لك أجره وأجر من عمل بهذه السنن إلى يوم القيامة. لو أن هذا الرجل علم غيره وهذا الغير علم أمه لكانت في ميزان حسناتك شئت أو أبيت إلى قيام الساعة. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء الذين تكتحل بهم الأعين؟ أين هؤلاء الذين تنشرح بهم الصدور؟ فإذا رأيناهم في الأمة قلنا لا زالت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير. لقد تقاعس الناس، تجد الرجل يقول أنا طالب علم، الزمان زمان فتن، الزمان زمان محن، الناس تقول، الناس تفعل، وهو لا يقول شيئا. نعم تكلم أهل الباطل لما خرس أهل الحق، وانتشر الباطل لما ضعف الحق. رجل يأمر بما أمر الله به، رجل يسأل الناس عن أمور في دينهم في عقيدتهم، ويريد أن يعلم الجاهل منهم ويقوم المعوج، ثم يأتي من يقول له لا تفعل هذا. والله إنه الضلال المبين. أن يمنع الإنسان من قول الحق، إذا أخرس صاحب الحق هلكت الأمة، وإذا نطق صاحب الحق نجت الأمة. هذا أمر تشرف به النفوس وتزكو. متى كان تعليم الدين والشرع مهانة؟ هل هذا محل سؤال؟ هل يسأل عن هذا؟ أين هذا؟ فيقبل رأسه ويكرم بين الناس. الذي ينشر الدين هذا هو الذي فيه خير، ولا خير في العلماء ولا في الدعاة إذا تهكموا بأمثال هؤلاء أو أعانوا أهل الباطل على السفة من أهل الحق. لقد ضاع الحق وضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أصبح من يأمر به نثرب عليه ونستغرب من فعله وننكر عليه. اصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وانشر الحق في أهلك وولدك. حتى لو دخلت دكانا أو بقالة واستطعت أن لا تخرج من الدكان والبقالة إلا وقد علمت جاهلا أو هديت ضالا أو أرشدت غاويا، فإنك بخير المنازل عند الله. إن الله يسمعك، وإن الله يراك، وإن الله مطلع على كل صغيرة وكبيرة وخافية وظاهرة وسر وعلانية من خلائقه أجمعين. ولن يرضى ربك إلا إذا أرضيته. ترضيه بماذا؟ بالأمر بدينه، بنشر الحق. قال بعض العلماء في قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال بعض الأئمة وجعلني مباركا أينما كنت عن هذا النبي الكريم، قالوا لأنه ما جلس في مجلس إلا أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه، فوصف بكونه مباركا. لا يكون الشخص مباركا إلا إذا أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه. وعلى الناس أن يحيوا هذا الأمر، ليس بأمر ببدع على هذه الأمة، إن الله جعل خيرية الأمة كلها موقوفة على هذا الذي ينكر. الخيرية في هذه الأمة كلها موقوفة على هذا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كأن سائلا سأل لماذا يا رب؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه خيرية الأمة. إذا رأيت، ولذلك تجد البعض يقف في الجنازة، تدفن الجنازة، فيأتي شخص ويصنع أمرا بدعا أو منكرا، فيأتي طالب علم يقول له يا أخي هذا لا يجوز، وإذا بشخص يجذب ثوبه والثاني يقول له اسكت، لا ما يصير، اصبر وكذا. سبحان الله، بدل أن يعان أهل الحق على الحق أصبحوا مخذولين حتى من بعض طلبة العلم. والأعجب من هذا أن العوام يذهبون إلى العلماء ويسألونهم لكي يأتوا ويثربوا على هؤلاء، ويقول سألنا الشيخ فلان يقول أنت ما تفعلون أو خطأ، نقول ما قلته صوابا، ونقول أين هذا وأين أمثال هؤلاء؟ لا تزال الأمة بخير ما كان فيها هؤلاء. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أجسادكم، ولا قيمة للعبد بين يدي الله إلا بدين الله وشرع الله، شاء من شاء وأبى من أبى. واعلم أنك إن غيبت في سويداء قلبك الحرقة على هذا الدين، وأصبحت عندك الهمة أنك ما تتعلم شيء في هذا الدين إلا نشرته وحببته إلى الناس بالأسلوب الطيب بالطريقة الطيبة، إلا رضي الله عنك وأرضاك، من حمل في قلبي هم هذا الدين. ولذلك أول ما تحمله كيف أتعلم الهدى، ثم إذا كان هذا العلم نافعا لك أصبحت نفسك تلتهب، ويظهر أول ما يظهر على أقرب الناس منك، على بنتك، على أختك، على زوجتك، على أمك، على أبيك، على ذي رحمك، وأنذر عشيرتك الأقربين. فتبدأ بأقرب الناس منك، فإذا بهم يتعلمون الخير منك. ولذلك تجد العبد الصالح الموفق بمجرد أن يرى المنكرات في قرابتي وأهلي يشمر عن ساعد الجد، وتجد أهل الصدق المحبوبون عند الله عز وجل أنهم يرون المنكرات الشنيعة في أهليهم، فوالله ما زادهم ذلك إلا ثباتا على الحق، ولا زادهم إلا صدعا بالحق، ولا زادهم ذلك إلا تكرار النصيحة المرة بعد المرة بعد المرة، لا يملون ولا يسأمون ولا يشتكون. وتجد الواحد منهم زوجته على معصية أو على بعد عن طاعة الله عز وجل، وهو يسهر ويتعب وينصحها حتى يبلغ عشرات المرات ومئات المرات، ولم تلن له قناة في طاعة الله عز وجل، لم ينكسر عوده. ولا تجده يأتي يشتكي يقول والله نصحت، أبدا، يضع الموت أمام عينيه، يقول سأنصح وسآمر بما أمر الله به وأنهى عما نهى الله عنه، آمر به أهلي وآمر به إخواني وأخواتي. قد تمر على رجل يستهزئ بك وتأمره بطاعة الله وتقول له يا فلان اتق الله، فيصيح عليك أمام الناس ويتهكم بك ويستهزئ بك، ويمر عشرة أشخاص وعشرون شخص وأنت لا تدري، وقلبك يتألم وأنت على مضض وتحترق في قرارة قلبك، كيف تهان أمام الناس وأنت لا تدري أن هذا السفيه حينما قام أمام الناس يتكلم بالكلمات الجارحة أنها كالغيث في قلوب هؤلاء العشرة الذين ينظرون إليك. وقد يرى شخص بعيد عن الله مثل هذا الموقف ثم يتألم ويكون سببا في هدايته. قال حمزة لأبي جهل أتسبه، أي تسب محمد، وأنا على ديني، وحمزة على الشرك، فكان سبب في إسلام حمزة وعزة المسلمين حينما نزلوا إلى الكعبة وصلوا. هذه الامتحانات لأهل الدعوة، للحاملين لدين الله، للمحترقة قلوبهم في طاعة الله. إذا كنت ترى أهل الباطل كيف ينتشر باطلهم، فما بالك بأهل الحق الذين وراءهم ومعهم ويؤيدهم بتأييده سبحانه وتعالى، من بيده ملكوت كل شيء. أخي في الله لا تضعف ولا تتوانى ولا ينكس لك عود ما دمت تأمر بطاعة الله، ما دام هذا اللسان يقول الحق فلا تخشى، ما دام يقول الحق فلا تحس أنك مهان، وإن أهنت فأنت كريم عند الله، وإذا كنت كريم عند الله فما بالك، فما الذي يضيرك؟ ما الجاه إلا الجاه عند الله، الجاه عند الله خير جاه. إن ارتفعت عند الناس اليوم وضعوك غدا، ولكن إن رفعك ربك زاد في رفعتك، ولتبلغن الدرجات العلى، لأنه لا أوفى من ربك. فاصدق مع الله ولتصدق هذه الأمة مع الله، عيب أن نتخاذل عن دين الله، فنرى رجلا يأمر بطاعة الله وينهى عن معصية الله ويعلم الناس الشرائع. كان طلبة العلم إذا جلسوا بين الناس يسألون كيف الوضوء كيف الصلاة، يستهزئ من يستهزئ، يضحك من يضحك، خير لك من أن تجلس وتسمع ما يسوءك، خير لك من أن تجلس وتسمع، لأنك إذا لم تتكلم أنت بالحق سيتكلم غيرك بالباطل، وإذا لم يعمر المجلس بشيء فيه ذكر الله ستقومون على ترة والعياذ بالله، على مثل الجيفة والعياذ بالله. فمثل هذا لا يضر المسلم، وعليك أخي في الله أن تشد من أزر أخيك. لكن بقيت نقطة واحدة، وهي أن نأمر من يأمر الناس أن يبذل أفضل الأساليب وأحسنها وأعظمها تأثيرا في القلوب، فإذا وجدنا طريقة تنفر الناس يتركها للتي هي أحسن. لك الحق أن تقول له إن الناس هنا مثلا يتحسسون من هذا الشيء، فأرى لو أنك قلت كذا أو فعلت كذا ودللته على طريقة أخرى أفضل، لكن لست أنت الذي تدل على هذه الطريقة. قبل أن تنصحه تذهب إلى عالم، إلى إنسان عنده بصيرة، حتى لا تأمر بما لا خير فيه. قالوا لا تصحب الأعمى الأحمق فإنه يضرك حيث يعتقد أنه ينفعك. هذا الأحمق، فالإنسان إذا ما عنده علم أشبه بالأحمق، لأنه تغلبه العاطفة فيأتي لعالم أو طالب علم يقول له لا اترك هذا وافعل كذا، فيضره من حيث يظن أنه ينفعه. والمنبغي على كل من ينصح الناس وعلى كل من يذكر بالله ويأمر بطاعة الله أن يبذل كل الأساليب لقبول الحق. وأسعد الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من طابت كلماته ووقعت على القلوب مثل الغيث على الأرض الطيبة. ولذلك قال الله في كتابه معلما نبيه عليه الصلاة والسلام والتعليم للأمة: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أن يكون التعليم بطريقة مقبولة، أن يكون التوجيه بأسلوب حسن، نعم، أما أننا كلما رأينا أحدا أنصحك لوجه الله وأنصح نفسي: إذا رأيت رجلا قائما بحق الله فانتبه لنفسك. إذا رأيت رجلا قائما بحق الله فانتبه لنفسك، أن تقول كلمة تخذله، أو تقول كلمة تشمت به، أو تقول كلمة تكون سببا في ضعفه في أمر الله وطاعة الله. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول له جزاك الله خيرا. تأملوا الآن، كنا في بعض المواقف فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، رأينا حينما كان الناس فيهم خيرا، كان الرجل، أعرف بعض المواقف قام فيها بعض طلبة العلم وأنكر منكرا، فبمجرد أن انتهى صاح 4 أو 5، لا يقلون عن 4 أو 5، منهم من هو له مكانة في قومه ككبار سن وعقلاء وأناس فيهم دين، كلهم صاحوا جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. بمجرد أن ينتهي من كلمته صاحوا له جزاك الله خيرا، فألجم أهل الباطل وصارت عزة للحق، وأصبح أهل الباطل يخافون لأنهم يجدون من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وذلك قال أبو سعيد رضي الله عنه لما أخذ الرجل بيد مروان لكي يمنعه من الخطبة قبل صلاة العيد اتباعا للسنة، وقال له: غيرتم؟ فقال: أما هذا فقد أدى ما عليه. ما جاء يقول: والله هذا ما يعرف المصلحة، والله المصلحة ما تقتضي هذا التخذيل، هذا ما قاله. قال: أما هذا فقد أدى ما عليه. إذا رأيت رجل نور الله قلبه وصدع بالحق تقول له جزاك الله خيرا، ويرضى من يرضى ويسخط من يسخط. فإذا نصرت الحق نصرك الله، إن تنصروا الله ينصركم. فكل من ينصر الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر منصور بإذن الله. الأمر الثاني، أنني رأيت في زمان بعض المواقف وتعجبت منها. قال بعض طلبة العلم أنكروا، قاموا فأنكروا منكرا، وجاءني بعض طلبة العلم وقالوا لي: إن فلانا أنكر وقام عليه العامة وطلبة العلم موجودون، ما فيهم أحد تكلم، حتى ذموه، كل منهم يرميه بكلمة ويلمسه بكلمة. فقلت: ما السبب؟ السبب أن هؤلاء سكتوا، فإذا سكت أهل الحق تكلم أهل الباطل. فهذا أمر ينبغي أن ننظر إليه، هذا دين، هذا شرع، ما في عبث. إذا أحد قال الحق نقول له جزاك الله خيرا. ما هو الدين؟ الدين تظنون أن الدين لبيك في الملا وفي لبيك في الفلا، وفعل صلاة والسكوت عن الملا، وما الدين إلا الحب والبغض والولا. الدين أن تأمر بطاعة الله، الدين أن تدين لله، تعتز بهذا الدين. ولذلك من صدق مع الله صدق الله معه. الآمرون بطاعة الله الناهون عن معصية الله يشكروا ويذكروا ويذكرون بالجميل ويشد على أزرهم. فهذه وصية لكل من يريد الخير لنفسه ولأمته، أن يكون أولا آمرا بطاعة الله ناهيا عن معصية الله، وأن يعين غيره إذا لم يستطع فعل ذلك. وأما أن يخذل أهل الحق عن الحق فلا. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه، حربا على أعدائه، نحب بحبه من أحب ونعادي بعداوته من عاداه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.